عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الاهتمام بالأطفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. ورد أن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن 7 سنين، فيسمع الوحي فيحفظه، فيأتي أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيلقي إليها ما حفظه. وكلما دخل علي عليه السلام عليها وجد عندها علما بالتنزيل فيسألها عن ذلك، فتقول: من ولدك الحسن. نجد فيما نقله التاريخ وفيما أوردته كتب الحديث من مصادر المسلمين سنة وشيعة أن هناك علاقة كبيرة مميزة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين سبطيه الحسنين. هذه العلاقة نقرأها في بعدين: البعد الأول ما كان يسديه رسول الله صلى الله عليه وآله ويبديه من عطف ومحبة لسبطيه، كان يغدق عليهما العطف والحنان والشفقة والمحبة، وكان يظهر ذلك أمام الأمة. في كثير من الأحيان نرى أن الأب أو الأم، نجد العائلة تغدق العطف والحنان على أطفالها داخل البيت ولا تهتم كثيرا بإبراز العطف والحنان على الأبناء خارج البيت. بالعكس، قد يبالغ بعض الناس في إبراز علاقة الفتور أو البرود أو الجفاء في التعاطي مع عائلته أمام الناس، وكأنه من المعيب أن يتعامل الإنسان بالشفقة والعطف على أبنائه أمام الآخرين. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله على العكس من ذلك، أمام الناس وبمرأى الناس كان يغدق العطف والحنان على سبطيه. وفي ذلك رسالة مزدوجة: الشق الأول منها أن إغداق العطف والحنان على الأبناء على الأطفال لا يشكل خفة، لا يشكل ابتذالا، بالعكس هذا يبرز الحالة الوجدانية، يبرز حالة المحبة في نفس الأب وفي نفس الأم على الأبناء. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة أن يوحي إلى المسلمين أن أغدقوا العطف والحنان على أبنائكم أمام الناس. يختلف الأمر في داخل البيت شيء، خارج البيت شيء آخر. خارج البيت يريد الطفل أن يشعر بالثقة بنفسه، أنه مورد اهتمام، مورد احترام. حينما يظهر الأب حب ابنه أمام الناس، يمتدح ابنه أمام الناس، هذا يؤكد ثقة الطفل، يؤكد ثقة الفتاة بنفسها، فهذا له تأثير تربوي. وعلى العكس من ذلك إهانة الطفل أمام الناس، زجر الطفل أمام الناس، هذا يؤذي الطفل كثيرا، يشعره بالدونية، يزرع عنده عقدة الحقارة، يشعره بالامتهان، هذا خطأ تربوي كبير. أمام الناس ينبغي أن تبرز لأبنائك محبتك لهم وأن تغدق العطف عليهم، هذا الشق الأول من الرسالة. الشق الثاني إبراز مكانة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما أمام الأمة، هذا بعد إغداق العطف والحنان. البعد الآخر بعد إشراك الأبناء في الحياة العامة وفي الشأن العام. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على إظهار إشراك سبطيه الصغيرين في السن في الشأن العام للأمة، إحضاره لهما في قضية المباهلة، قبوله البيعة منهما، وما ورد في السيرة أنه سجل شهادتيهما على كتاب المعاهدة بينه وبين ثقيف، بين قبيلة ثقيف، طفلين وقعا أيضا على هذا الكتاب، كتاب المعاهدة. إحضاره لهما في الجو العام للأمة، والذي استفاضت به الروايات والنقولات كهذا النقل: الإمام الحسن كان يحضر مجلس جده رسول الله صلى الله عليه وآله فيسمع تلوه جده صلى الله عليه وآله من الوحي فيحفظه، ويأتي به إلى أمه الزهراء عليها السلام يخبرها بذلك. روايات كثيرة عندنا على هذا الصعيد. روى أبو بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر والحسن ابن علي إلى جنبه، على المنبر يخطب في المسجد والحسن إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث في مصادر إخواننا أهل السنة. نريد أن نقف عند هذا المشهد، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحضر سبطيه الصغيرين في الشأن العام، في المسجد، في الصلاة، على المنبر، ياخذ شهادتهم على معاهدة، يحضرهم في المباهلة. نريد أن نتوقف وقفة تأمل تربوي على هذا الصعيد، ترتبط بالعلاقة بين جيل الصغار وجيل الكبار. في الماضي كان هناك شيء من التداخل، فكان الصغار غير بعيدين عن أجواء الكبار. طبعا الصغار بحكم مرحلة الطفولة والصغر اهتماماتهم هي اللعب، وهذا حق طبيعي، من حق الطفل أن يلعب، وينبغي للأب، ينبغي للعائلة أن يتيحوا له فرصة اللعب. اللعب في مرحلة الطفولة يؤدي دور في بناء شخصية الطفل وفي تنمية مهاراته. في هذه المرحلة الحالة الطبيعية هي اللعب. جيل الكبار مشغول باهتمامات الحياة ولديه خبرة ولديه تجربة، بينما جيل الصغار مشغولون باللعب، لا خبرة لهم، لا معرفة لهم، بعد ليس لهم اطلاع على شؤون الحياة وقضاياها. نحن نعيش الآن مشكلة، غالب المجتمعات وغالب الناس يعيشون هذه المشكلة، مشكلة الفصل التام. الأطفال الصغار مع بعض والكبار مع بعض، قل أن يكون هناك حضور للأطفال في مجالس وأجواء الكبار. هذه الحالة فيها خطأ تربوي كبير. لماذا؟ لماذا حصلت هذه الحالة؟ من أسباب هذه الحالة توفر وسائل اللهو واللعب بشكل مكثف للأطفال وفي كل الأوقات. والسبب الثاني انشغال الكبار عن الصغار، منشغلون عنهم. طبعا حضور الصغير يحتاج تحمل شيء من العبء، يعني بالتالي الصغير يتكلم يتحرك يحتاج بعض الخدمات، ما لهم خلق الكبار على أن يتحملوا هذه الحالة من الصغار في مجالسهم العامة. ولذلك يصير في حالة فصل. شوف الآن كثير من الآباء حتى لو عنده مجلس وجوه ضيوف وعنده زملاء أو شلته، لكن أولاده صغارا أو شبابا ما لهم علاقة. الأولاد مع بعض، الشباب مع بعض، والكبار مع بعض. هذا خطأ كبير. لا نقول أن الصغار ينبغي أن يعيشوا دائما مع الكبار ولا يعيشون مع بعضهم بعض، لا، يعيش الطفل مع زملاء من الأطفال يلعب ويلهو معهم، لكن ينبغي أن يكون هناك قسط من الوقت، قسط من الجهد، من أجل أن يحضر الطفل في مجالس الكبار، أن يشارك الكبار في مجالسهم في أجوائهم. هذا مهم لتربية الطفل. الآن الجيل الحاضر كل واحد منا لو فتش في نفسه لوجد أن هناك ذكريات، معلومات، انطباعات أخذها من مسايرته لوالديه ولأهله، لأنه كان يحضر مجالس، لأنه كان يسمع، لأنه كان يشوف، فبقيت في نفسه انطباعات معينة. هذه تساعد على ترسيخ القيم المفيدة والمناسبة، تنقل الخبرات والتجارب. هذا الفصل الموجود الآن الذي نراه هذا فيه الكثير من الثغرات والنواقص التربوية. من هنا ينبغي للآباء كما للأمهات، الأمهات أيضا هذا الخطاب متوجه لهن. الآن عندنا النساء هي تقعد في مكان، والبنات الأطفال والفتيات يقعدوا في مكان آخر، حالة من الفصل والانفصال. طبعا في أوساط الصغار حضورهم مع الكبار ولو في بعض الأوقات وفي بعض الأناء هو الذي يلفت نظرهم، هو الذي يرتفع بمستواهم واهتماماتهم عن الانحصار في مستوى الاهتمامات الطفولية. هذا ما ينبغي أن نستوحيه من هذه النصوص التي تتحدث عن علقة رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسنين واهتمامه بهما وإحضاره لهما، أن نأخذ من ذلك درسا بأن يهتم الواحد منا بمصاحبة أبنائه في بعض الأوقات، أن يحضرهم ضمن الجو العام الذي يعيش فيه ليستفيدوا من الخبرة والتجربة، ولينفتحوا على أفق آخر غير اهتمامات اللعب التي يعيشونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى تربية أبنائنا، وأن يجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معارج النور.
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد عليه السلام في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
ولولا إحسانك إلي وسبو نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان.
ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان. الإمام سلام الله عليه في بداية هذا الدعاء الكريم ذكر حمد الله وشكر الله كثيرا، وهنا أيضا في هذه الفقرة الكريمة هناك إشارة إلى هذا المعنى، يعني هذا المعنى الذي ذكره يرتبط بالمعاني الأولى التي سبقت في الفقرات السابقة والتي ملأها الإمام سلام الله عليه حمدا وشكرا لله تبارك وتعالى. لكن هنا في نفس المعنى يشير إلى زاوية أخرى من القضية، وهي أنه لولا النعم الإلهية ولولا ابتداء الله تبارك وتعالى للإنسان بالنعم لما وصل الإنسان إلى شيء. الكثير من الناس سواء في حياتهم الدينية أو في حياتهم الدنيوية تنتابهم حالة من الغرور، حالة من الانتفاخ في الشخصية، من التضخم في الأنا، عندما يصلون إلى شيء في الدنيا أو في الجانب الديني تراهم يتصورون أن ذلك المنصب أو تلك الحالة أو ذلك المقام الذي وصلوا إليه إنما هو آت من قبل أنفسهم وآت بجهدهم الخاص ولا علاقة له بالله تبارك وتعالى. كما نرى مثلا قارون يقول ذلك بصراحة عندما نصحه قومه وقالوا له اتق الله وأحسن وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، إلى آخره، آخر النصيحة التي نصح بها قوم موسى قارون، فلم يقتنع بذلك وأجابهم إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذه الثروة الكبيرة، هذا المقام، هذه المنزلة التي حصلت عليها لا علاقة لها بالله تعالى، وإنما هذه ناتجة من جهودي الشخصية وإمكاناتي الذاتية. بعضهم هكذا يتصور. الإمام سلام الله عليه يعكس الصورة، يقول كلا، الإنسان في حياته الدنيوية وفي حياته الدينية لا يصل إلى شيء ما لم يأخذ بيده الله، ما لم يوفقه الله تبارك وتعالى، ما لم تصحبه العناية الإلهية. الله تبارك وتعالى إذا قطع حبله عن الإنسان إذا قطع عنايته عن الإنسان فهذا الإنسان لا يصل إلى شيء أبدا في الدين وفي الدنيا، ليس في الدنيا فقط وإنما حتى في الدين. الإنسان المتقي، الإنسان الصالح، الإنسان الذي وصل إلى مرحلة في السلوك إلى الله عز وجل، هذا الإنسان عليه أن يعلم أنه لولا توفيق الله تبارك وتعالى لما وصل إلى شيء، لما صار تقيا، لما صار زكيا، لما وصل إلى هذه المراتب العليا من العرفان ومن السلوك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا صحيح جهد الإنسان له مدخلية كبيرة، ولكن الإنسان مع جهوده مع إمكاناته عليه أن يتكل ويتكئ على قدرة الله، على حول الله وقوته، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى هذا المعنى يشير سلام الله عليه بهذه الفقرة، يقول: ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي. حتى في الجانب الدنيوي، إحراز حظي في الجانب الدنيوي وربما في الجانب الديني أيضا، وإصلاح نفسي، يعني أنا لما صرت تقيا، لما أقلعت عن الذنوب، لما مشيت على الصراط المستقيم، الواقع أنه لم أستطع أن أفعل ذلك لولا إحسانك إلي، لولا نعماؤك علي. ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان. إذن البداية ينبغي أن تكون من الله عز وجل، يعني بداية الخير، بداية السير في الصراط المستقيم، بداية السلوك إلى الله تبارك وتعالى، بداية الخير في الدنيا وفي الآخرة، لابد أن تكون البداية، لابد أن تكون الخطوة الأولى من قبل الله عز وجل، لأن الله تعالى من البداية إذا لم يوفق الإنسان ولم يهدي الإنسان ولم يعن الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يخطو الخطوة الثانية في كل شيء. ولهذا إخواني في باب التوبة القرآن الكريم يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب، هنا توبتان، تاب عليهم من أجل أن يتوبوا، ما معنى ذلك؟ وهل التوبة إلا توبة واحدة؟ العلماء يقولون لا، التوبة توبتان. التوبة الأولى من الله إلى العبد، والتوبة الثانية من العبد إلى الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، الله في البداية يتوب على الإنسان حتى الإنسان بعد ذلك يتوب إلى الله. كيف؟ يعني بالبداية الباري عز وجل لا بد أن يوفق الإنسان للتوبة حتى يستطيع الإنسان أن يتوب، وإلا كثير من الناس الله ما موفقهم للتوبة ولهذا لا يتوبون. من هنا الإنسان لا يقول سوف أتوب بعد سنة، سوف أتوب بعد شهر، سوف أتوب آخر عمري، لأنك لا تعلم، قد لا يوفقك الله للتوبة. إذن الخطوة الأولى من الله، التوفيق الإلهي في التوبة، في المغفرة، في الرحمة، في العروج إلى الله عز وجل، في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، كذلك في الجوانب الدنيوية، إحراز الحظ في الدنيا، الرحمة الإلهية هي الأساس، الابتداء من قبل الله عز وجل. وإذا لم يبتدئ الباري عز وجل عبده بالتوفيق فلا يصل الإنسان إلى شيء. نسأل من الله أن ينالنا توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل اغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع في سجدة يغمرها اليقين في سجدة يغمرها اليقين لا شكري يفني
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنعم علينا بأوصيائه الكرام وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا.